الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الخامس الذي أورده الماتن رحمة الله عليه على من أخذ بأخبار الترجيح مقيدا بها أخبار التقييد، أخبار عفوا التخيير، حاصله أن تقييد خبر بآخر لا يكفي فيه أن تكون النسبة بين الخبرين هي نسبة العموم والخصوص المطلق. تفهم جيدا؟ يعني نحن نعرف أنه في العام والخاص مخصص مقيد، لكن هذا على إطلاقه لا يصح، وذلك لأن سعة الدائرة وضيقها بمثابة المقتضي للتخصيص والتقييد، وهذا المقتضي إنما يؤثر فيما لو لم يمنع منه مانع في البين. فلو فرضنا أن ما كان أوسع دائرة آبيا عن التخصيص، فلا يؤثر المقتضي وسعة الدائرة لإثبات التخصيص أو التقييد. وإباء دليل على عن التخصيص يمكن أن يتصور على نحوين: النحو الأول أن يكون لسانه لا ينسجم مع التقييد، كما قيل في قوله تعالى: إن الظن لا يغني عن الحق شيئا. هذا صدق، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا إلا الظن الفلاني، تقول إن الظن باطل إلا هذا الظن، لا، كل ظن باطل، الظن بما هو ظن. وكذلك مثلا ما خالف كتاب الله فهو زخرف، هذا نفس لسان الحديث يأبى التخصيص والتقييد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الإباء عن التخصيص ناشئاً من أمر مستهجن يترتب على تقدير التخصيص، كما لو لزم من التخصيص ماذا؟ حمل الخبر على الفرد النادر، وما نحن فيه من هذا القبيل. توضيحه أننا نسلم بأن أخبار التخيير أوسع دائرة لكونها شاملة لصورة خلو الخبرين عن المزية ولصورة وجود المزية لأحدهما، بينما أخبار ترجيح ناظرة إلى وجود المزية. فإذن النسبة بينهما ماذا؟ عموم وخصوص مطلق. فالمقتضي للتخصيص والتقييد موجود، لكن يوجد مانع، وهو أن غالب الأخبار المتعارضة أن يوجد لأحدها مزية، لا أقل من كون أحد المخبرين أعدل من الآخر أو أتقى منه أو أزهد، وخصوصا إذا ماذا؟ إذا أخذنا بمقولة الشيخ الأعظم من الترجيح حتى بالمزية غير المنصوصة، عادة لا يخلو خبر عن وجود مزية له. واضح الكلام؟ فيبقى داخلا في أخبار التخيير الأفراد النادرة، وهذا التكثير من المعصومين عليهم السلام في أخبار التخيير يستقبح حمله على الفرد النادر. صار واضح؟ هذا هو الوجه الخامس. عن ليش هذه النكات أذكرها؟ هذه كل هذا النكات التي تذكر جيد الواحد أن يوسعها. مثلا الآن في بحث في الأصول كثيرا ما يتكرر، وهو الإباء عن التخصيص. طيب الآن مثلا أشرت إلى مسألة صور الإباء عن التخصيص، ثم يمكن أن توسع أكثر، تأتي متى يكون اللسان آبي على التخصيص؟ التفدنا، فيتكون عندك أصلا بحث ومقالة حول هذا الموضوع، هكذا يتوسع العلم. التفتنا، ما في بحث والله في كتاب فقهي أو كتاب أصولي اسمه عنوانه الإباء عن التخصيص، يذكر كأمور ماذا؟ مسلمة. جيد هنا تأتي أن تتوسع مثل هذه المباحث مثلا، أو مثلا كما يقولون مثلا هذه الرواية واردة في مقام التشريع. طب ما هو مقام التشريع؟ ما هي خصائص مقام التشريع؟ كيف نعرف مقام التشريع؟ لماذا الرواية الواردة في مقام التشريع لا تصلح لكذا؟ وهكذا كل ذلك أيضا يصلح للبحث. أو يقال مثلا في البحث الفقهي التبعيض في الحجية جائز. ما معنى التبعيض في الحجية؟ متى يكون؟ أنواع أقسام الأقوال فيه؟ كل ذلك أيضا يصلح لأن يكون بحثا مستقلا. جيد. لا لا، أنا هذا أتيت به للتمثيل على أن اللفظ يكون آبيا عن التخصيص، اللسان يكون آبيا عن التخصيص، سوف يأتي. هذا المصنف أصلا يخرجه عن كونه في مقام التعارض، وإنما أتيت بهذا المثال مثل إن الحق لا يغني، إن الظن لا يغني، هذا أتيت به كمثال للسان الآب عن التخصيص، لم أكن بصدد بيان أن هذا من أخبار الترجيح أو التخيير. واضح الكلام؟ هذا كان المناقشة الثانية. وحينئذ حتى لو رفعنا اليد عن المناقشة السابقة من كون أخبار الترجيح كالمقبولة خاصة بزمن الحضور، لابد لكي لا يلزم الحمل في أخبار التخيير على الفرد النادر أن نقيد أخبار الترجيح بذلك. واضح الكلام؟ وبعبارة أخرى، الفرق بين المناقشة الخامسة والرابعة أنه في المناقشة الرابعة أثبتنا بحسب لسان الخبرين، بحسب لسان الطائفتين، أن النسبة هي العموم والخصوص ماذا؟ من وجه. واضح الكلام؟ ليش؟ لأن أخبار التخيير مطلقة لوجود المزية ولصورة التساوي، وأخبار الترجيح خاصة بأي شيء؟ بزمن الحضور، بينما تلك عامة لزمن الحضور وغيره. بينما في المناقشة الأخيرة بعد إشكال الحمل على الفرد النادر سوف نضطر لتخصيص أخبار الترجيح، حتى لو فرضنا أنه لم يرد فيها ما يدل على الاختصاص بزمن الحضور. الوجه السادس، تكملة للوجه الخامس وحاصله أنه بعد محذور الحمل على الفرد النادر لابد من التصرف في أخبار الترجيح، إما بالحمل على ما تقدم من الاختصاص بزمن الحضور، وإما بحملها على الاستحباب. لا منافاة بين التخيير وبين ماذا؟ استحباب الترجيح صاحب المزية. وربما يشهد للحمل على الاستحباب الاختلاف الكثير بين أخبار الترجيح. فإن الحكم الاستحبابي يمكن أن يقع الاختلاف فيه بخلاف الحكم الوجوبي والتعييني. وأخبار الترجيح عدة أنواع من الاختلافات فيها، بعضها اختلاف في الترتيب، بعضها اختلاف في العدد، عدد المرجح، بعضها اختلاف في التقييد بزمن الحضور وغيره. فإذن يوجد أنواع من الاختلافات بينها، عدد المرجحات كان مختلف فيه، الترتيب بين المرجحات مختلف فيه، وهكذا. المناقشة كم؟ السابعة. أننا لا نعتقد بأن كل ما ذكروه في ضمن أخبار الترجيح هو منها، فإن ما ذكر من أخبار الترجيح طائفتان، الأولى أخبار العرض على الكتاب، الثانية أخبار موافقة والمخالفة للعامة. يعتقد الماتن خلافا للمشهور أن هاتين الطائفتين ليستا من أخبار علاج التعارض، بل هما من أخبار تمييز الحجة، من أخبار تعيين الحجة، وليست من أخبار، أو بالعكس، ذكرنا أخبار، هذه الأخبار من أخبار ماذا؟ تعيين الحجة، وليست من أخبار ترجيح إحدى الحجتين. نعم. توضيح ذلك أن مقام التعارض يرتبط كما ذكرنا مرارا بمقام المانعية، ومقام المانعية متأخر رتبة عن مقام ماذا؟ عن مقام الاقتضاء. فما لم يثبت حجية الخبرين في حد ذاتهما لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى البحث عن المانع والمعارض. فإن لا حجة لا يعارض الحجة. إذا اتضح ذلك نرى أن الخبر المخالف للكتاب لا يوجد فيه اقتضاء الحجية، فأخبار العرض على الكتاب حينئذ ناظرة لتتميم ماذا؟ المقتضي، وليست ناظرة إلى رفع المانع. وهكذا أخبار المخالفة والموافقة للعامة. فإن الخبر المخالف لهم بعد الالتفات إلى قانون التقية يحصل الوثوق بكونه لبيان الحكم الواقعي، بينما الخبر الموافق لهم قد يحصل الوثوق بصدوره تقية، فمع صدوره كذلك لا تجري فيه أصالة الجهة. ومن المعلوم أن أصالة الجهة من متممات ماذا؟ الاقتضاء. متممات الاقتضاء ثلاثة: أصالة الصدور، وأصالة الظهور، وأصالة ماذا؟ الجهة. فالحاصل أن أخبار العرض على الكتاب وعلى مذهب العامة واردة في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة وبحث التعارض بحث عن ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى. هذه المناقشة كم؟ سبع. المناقشة الثامنة أنه لو فرضنا لم يكن ما ذكرناه ظاهرا من أخبار العرض، لسانها ليس تمييز الحجة عن اللا حجة بل ترجيح إحدى الحجتين، لو فرضنا سلمنا بذلك، لكن لا بد من التصرف بها بنحو من أنحاء التصرف، إما بحملها على الاستحباب وإما بحملها على تعيين الحجة عن اللا حجة وتمييز الحجة عن اللا حجة. والوجه في هذا اللزوم هو إطلاقات أدلة التخيير، التي ذكرنا أن الإمام عليه السلام فيها لم يستفصل وحكم بالتخيير بين مطلق الخبرين المتعارضين، فلكي لا يلزم حملها على الفرد النادر لا بد من التصرف المذكور، من التصرفين، من أحد التصرفين مذكورين في أخبار العرض. المناقشة التاسعة أنه لو رفعنا اليد عما تقدم فإن أخبار الترجيح لو عممناها على أخبار العرض تبتلي بمشكلة داخلية، فإنها فيما بينها متعارضة. فمثلا الخبر الذي يدل على الترجيح بالشهرة يدل على ذلك مطلقا، وإن كان المشهور ماذا مخالفا لكتاب الله. أو موافقا للعامة، والخبر الذي يدل على الترجيح بمخالفة العامة بإطلاقه يثبت الترجيح بالمخالفة وإن كان شاذا نادرا، وإن كان مخالفا لكتاب الله، وهكذا. ملتفت للفكرة؟ يعني هي فيما بينها إذا لا نستطيع أن نأخذ بإطلاق كل واحد منها يلزم التهافت. يعني الرواية التي تقول خذ بما خالف العامة، يعني سواء كان ما خالف العامة مشهورا أو شاذا، سواء كان ما خالف العامة موافقا للكتاب أم مخالفا، الرواية التي تقول خذ بما وافق الكتاب سواء كان موافقا للعامة أم مخالفا، سواء كان شاذا أم مشهورا، فلا يمكن الأخذ بإطلاق هذه الروايات. فحينئذ لنرفع هذا التنافي لابد من التقييد بأن يقال خذ بما اشتهر إن لم يكن ماذا؟ مخالفا للكتاب، وخذ بموافق الكتاب ودع المخالف إلا إذا كان ماذا؟ مشهورا. والحال أن لسان بعض هذه الأخبار آبٍ عن التخصيص. كيف يخصص قوله ما خالف قول ربنا لم أقله أو إلا فهو زخرف أو باطل؟ يعني هكذا نقول ما خالف كتاب ربنا فهو زخرف أو لم أقله إلا إذا كان مشهورا. لا، المخالف للكتاب كله باطل، لأن بعضه باطل وبعضه ليس بباطل. فحينئذ فرارا عن هذا المحظور لابد أن نرجع للمحظور للعلاج السابق. ما هو العلاج السابق؟ أن تحمل إما على الاستحباب وإما على كونها في مقام تمييز الحجة عن الله حجة، لا ترجيح إحدى حجتين. واضح الكلام؟ خب، هذا هو الاستدلال للترجيح بالأخبار، وبقيت أدلة أخرى غير الأخبار، نذكر بعضها. الدليل الأول الإجماع، المدعى في كلمات جماعة دعا البعض أن الفقهاء تسالموا على الأخذ بأقوال
دليلين وبأرجح الدليلين.
يناقش المصنف رحمة الله عليه أن المقصود من الصغرى عن الاتفاق والإجماع لا يخلو، إما إجماع جميع الفقهاء، وإما إجماع القدماء، وإما إجماع المتأخرين. لا شك أن إجماع المتأخرين مع مخالفة القدماء لا يكون حجة، إذ لا يكون كاشفا عن رأي المعصوم. وفيما نحن فيه نجد أن بعض القدماء، بل بعض من كان في زمن الغيبة الصغرى، وهذه لها خصوصية، من يكون في الغيبة الصغرى له تواصل مع السفراء، التفتنا ربما يلتقي بالإمام عليه السلام، ومع ذلك خالف. وفيما نحن فيه الكليني رحمة الله عليه في الكافي رجح أي أخبار التخير. فإذن لا يوجد اتفاق من الجميع ولا من القدماء بالخصوص، فلا قيمة لهذا الدليل. الدليل الثاني ما ذكره الميرزا القمي، إلا أن المصنف نقله عن من؟ عن الميرزا حبيب الله الرشدي، لا عن الميرزا القمي. يعني العبارة المذكورة هنا هي عين عبارة البدائع، فما في بعض الحواشي أنه كيف تشكل على الميرزا القمي فيما يرتبط بالعبارة مع أنه هذا غير موجود في القوانين. لا، المصنف نقل كلام صاحب البدائع. حاصله أنه لو لم يجب ترجيح صاحب المزية للازم ترجيح المرجوح على الراجح، وهذا كما هو واضح قياس ماذا؟ استثنائي. المقدمة الأولى فيه أنه إذا لم نأخذ بذي المزية لازم تقديم المرجوح على الراجح. المقدمة الثانية يمكن أن تصور بنحوين: الأولى لكن ترجيح المرجوح على الراجح ماذا؟ قبيح. التصوير الثاني لكن ترجيح المرجوح على الراجح ممتنع قطعا. فإذن صاحب البدائع صور الكبرى بتصويرين، فينتج استثناء نقيض التالي. ماذا ينتج؟ نقيض المقدم، فينتج أنه لا بد من الترجيح لصاحب المزية. واضح هذا الكلام؟ نقرأ المطلب سهل، ما في يعني حتى العبارة ما فيها مشكلة. قرأوها في البيت إذا بقي شيء عالق إن شاء الله نوضحه، والحمد لله رب العالمين.